بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. من ثمار التقوى أيها الإخوة الكرام ما ذكره الله عز وجل بقوله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قد ذكرنا قبل أن من ثمار التقوى النجاة في الدنيا والإخراج من الشدة والضيق إلى اليسر وإلى الفرج، فإن مع العسر يسرا وإن الفرج مع الكرب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا فتقوى الله عز وجل تخرجك من الشدائد إذا وقع المرء فيها، وكذلك قبل أن تقع. وقد جاء أيضا في الحديث الذي أخرجه أحمد عن رجل من الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا أبدلك الله عز وجل خيرا منه، في رواية: إلا أعطاك الله عز وجل خيرا منه. فكما أن تقوى الله في الفعل أيضا تخرج من الضيق، فتقوى الله أيضا في الترك، أنك تترك شيء لله إن كان حراما أو اشتبه بالحرام، لا تدري هل هذا الشيء حرام أو لا، أو أنه تعلم أنه حرام تتركه وإن كانت لك مصلحة فيه. فاتقاء لله عز وجل وعذابه تترك هذا الشيء، إنك لن تترك شيئا اتقاء الله إلا أبدلك الله عز وجل خيرا منه، ما دام أن تركك له سبحانه وتعالى. فوعد النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل سيعوض من ترك هذا الشيء لله. بعض الناس مثلا يكون عنده عمل حرام فيقول: لو تركت عملي لبقيت بدون رزق، هكذا يقول بعضهم، بدون مال. فمن هو الذي يسر الأرزاق؟ والله. فإن تركت ذلك لأجل الله فإن الله عز وجل يسر لك هذا الرزق. ولهذا قال الله عز وجل: ويرزقه من حيث لا يحتسب، ليس فقط ينجيه من الكربة والضيق وإنما يرزقه من حيث لا يحتسب. فالرزق الحلال والرزق النافع الذي ينفع صاحبه هو من الرزق العظيم الذي يعطيه الله عز وجل أهل التقوى. صحيح أن الرزق عام، يرزق الله عز وجل من يشاء من عباده، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فالرزق للناس جميعا. لكن المراد بالرزق هنا هو الرزق الحلال، يرزقك الله عز وجل رزقا حلالا رزقا نافعا، أي تنتفع به رزقا طيبا يطيب لك أعمالك ويطيب لك قلبك. فلهذا فليس كل رزق يحتاجه العبد أو يكون له مصلحة فيه أو يكون له نفع، ليس كل رزق ينتفع به العبد، بل بعضه يضر، بعض الرزق يضر، لأن الرزق منه ما هو حرام ومنه ما هو حلال، كما هو قول أكثر العلماء أن الرزق ينقسم إلى حلال وحرام. هناك رزق لكنه حرام، وهو ما يكون من مخالفات الشرعية مثل الربا، هذا رزق أعطاك إياه لكنه حرام، مثل ما ذكر الله عز وجل في المسكر، فذكر أنه يخرج من النخيل سكرا ورزقا حسنا، سكرا ورزقا حسنا، هناك سكر يخرج من النخيل من الشجر لكنه مسكر ومضر، وهناك أيضا يخرج رزقا حلالا هي الثمار اليانعة. فلهذا فالرزق قد يكون حراما وقد يكون حلالا، وهنا من يتق الله عز وجل ييسر له الرزق الحلال، يعطيه الرزق الحلال الطيب المبارك، فالرزق نعمة عظيمة من الله جل وعلا، قد يمنع الله عز وجل أو يقلل على بعض المسلمين، وليس هذا خدش مثلا في اعتقادهم أو خدش في كذا، لا، هذا ابتلاء من الله، ابتلاء من الله جل وعلا. فأما من أعطى أو قال الله عز وجل، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأطعمه، أو قال فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، أكرمه بالمال، أكرمه بالطعام، أكرمه بغيرها من هذه الأشياء، فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، قدر أي ضيق عليه رزقه، فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا، ليس ذاك ولا ذا، ليس الذي أعطاه الله عز وجل الرزق أنه أنعم عليه، ولا الذي قلل عليه الرزق وضيق عليه أنه أهانه، كلا، ليس هذا الذي تحسبونه، وإنما هو رزق يرزق الله عز وجل من يشاء من عباده. فأحيانا يكون الرزق فتنة لك، يكون فتنة للعبد وضياع للعبد، وهو رزق حلال خير. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أخاف ما أخاف عليكم ما ينبت في زهرة الربيع فيلم أو يقتل حبطا إلا آكلة الخضر، حتى إذا أكلت امتدت خاصرتها فثلطت وبالت. هذا حديث عوف أو حديث عمرو بن عوف في الصحيحين. فقال رجل: يا رسول الله، هل يأتي الخير بالشر؟ الرزق هذا خير، رزق الله عز وجل من هذه الثمار وهذا كذا، هذا الرزق خير. فقال: هل يأتي الخير بالشر؟ قال: لا، ولكن ما أنبت من زهرة الربيع كما جاء في الحديث فإنه يمرض أو يقتل إلا آكلة الخضر. والمراد من كلام النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: إن أخوف ما أخاف من بعدي إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي الدنيا. ثم ذكر هذا الكلام لما قال الرجل: هل يأتي الخير بالشر؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بين له مثل في البهائم. البهائم تأكل الخبط، تأكل الشجر الذي يقال له الخبط، وهذا الخبط إما أنه يمرضها أو يقتلها، مع أنه رزق حلال تأكله يمرضها أو يهلكها، إلا أكلة الخضر، أكلة الحشيش الأخضر، حشيش هذا الأخضر يكون منفعة لها، ما يحصل لها شيء من المرض ولا غيره إلا أكلة الخضر. فالمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام هنا أراد أن يبين في الحديث أنه ليس كل خير يأتي بعده خير، هذا رزق من الله عز وجل لكن قد يأتي بعده شر. فإن هذه البهيمة التي أكلت الحلال وأكلت هذا الرزق من الله أمرضها أو أهلكها، وهو رزق، وهكذا المال يعطيه الله عز وجل أناسا فيهلكهم هذا المال، يكون لهم فتنة، يقوم هذا المال يتصرف فيه في غير الحق، كما جاء في حديث أبي كبشة الأنبار. فلهذا فالرزق الحلال يحتاجه المسلم، الرزق النافع الذي ينتفع به في دنياه وينتفع به في أخراه، فلهذا يحتاج إلى هذا الرزق النافع. فمن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب، أي رزقا نافعا طيبا مباركا فيه. وهذا الرزق الذي يطلبه من الله عز وجل هو رزق من الله سبحانه وتعالى يعطيه العبد، وقد يمنعه منه، وقد يمنعه منه. أحيانا الإنسان لما يكون مثلا مال يكون له فتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعطي أقواما وغيرهم أحب إلي، إني لا أعطي أقواما وغيرهم أحب إلي، خشية أن يكبهم الله في النار. أنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعطي أقواما، ليس أنهم هم أفضل من غيرهم وأفضل ممن لا أعطيهم، لا، وإنما أخشى عليهم أنهم يتمادون في الباطل، فأتألفهم بهذا المال. يتألف النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الناس من رؤساء القبائل بالمال. فلهذا فمن اتقى الله عز وجل يرزقه من حيث لا يحتسب، يأتيه المال من حيث لا يحتسب. ومعنى اتقى الله هنا بمعنى التوكل، أنه يعمل بالأسباب ويفوض أمره إلى الله جل وعلا، يعلم أن الله عز وجل سيرزقه، يعلم أن الله عز وجل سيرزقه، ييسر له رزق. فلهذا يرزقه الله عز وجل من حيث لا يحتسب بسبب تقواه لله سبحانه وتعالى. وأيضا في الآية: ومن يتق الله ومن يتق الله، أيضا كما ذكر ربنا جل وعلا يرزقه من حيث لا يحتسب، يرزقه من حيث لا يحتسب، فيجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأيضا مسألة أخرى في هذا الباب أن هذا الرزق الذي يعطيه الله عز وجل العبد بتوكله عليه سبحانه وتعالى، بتوكله عليه كما قلنا. وهذا أيضا الرزق الذي ينتظره العبد من ربه جل وعلا، ينتظره العبد من ربه جل وعلا، فلا يخشى أن يكون فقيرا، لا يخشى أن يكون فقيرا. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أعظم، قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى. أنا لما تتصدق وأنت ما عندك ذاك المال ممكن أنك تفتقر، فلهذا فلا ينبغي المسلم ومؤمن بالله ومتوكل على الله أنه ييأس من رحمة الله في الرزق، قل ما في رزق، فعلت كأن رزقي قليل وكأن كذا، من هذا الكلمات التي يتسخط فيها على الله عز وجل. فلهذا ربنا جل وعلا ذكر أن الشيطان له دور في هذا الباب، فقال الله عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. قال الحسن البصري رحمه الله قال: وعدنا الله عز وجل بالرزق وأنه هو الرزاق في آيات كثيرة، ذكر أنها 70 آية وكذا. قال: والشيطان وعدكم في آية واحدة، ذكر الله عز وجل آية واحدة: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. قال: فصدقنا الشيطان وتركنا أمر الله. صدقنا الشيطان أن ترك بعض الأشياء مثلا يأتي بالفقر فيخشى الفقر ويخشى كذا، فيظل يعمل المحرمات لأجل أنه لا يكون فقيرا أو يخشى أن يكون فقيرا، ولا يترك العمل لأنه ليس عنده عمل آخر ولو كان هذا العمل محرم، فهذا تجد أنه يحرم هذا الرزق، يحرم هذا الرزق بسبب تصرفه الخاطئ، وكذلك بسبب ترك التقوى فقد يحرم الرزق بذنب يصيبه كما جاء عند أحمد، والحديث فيه خلاف بين العلماء. أنا بذنب يصيبه يحرم الرزق الحلال. فلهذا قال الحسن أن الشيطان وعدكم مرة واحدة فقط التي ذكرها في القرآن آية واحدة: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. كيف يعد الشيطان الرزق أو يخوف العبد من الفقر؟ خوفه بالفقر، شيطان يعدكم الفقر، لو تصدقت بمالك ستفتقر، من أين لك الدخل؟ لو اشتريت كذا لأهلك لزوجتك لأبنائك سيذهب عليك المال، لو فعلت وفعلت، وهكذا يخوفه من الفقر أنه سيفتقر وأنه سيذهب عليه المال لو فعل كذا وكذا، لو ترك هذا العمل وذهب يصلي لخسر زبائن كثير يأتون في ذلك الوقت، وغيرها من تسويل الشيطان، وأيضا تزيينه للمرء عمله. فلهذا قال: الشيطان يعدكم الفقر أنكم ستفتقرون إذا فعلتم كذا، لكن المؤمن يأبى على هذا الإغراء وهذا الذي يأتي من الشيطان فلا يبالي به بل يفعل ضده، فيعتقد أن الخير من الله والرزق من الله. أيضا كذلك من الرزق الذي يتحصله العبد بتقوى الله جل وعلا العلم النافع، العلم النافع أيضا يتحصله العبد بتقوى الله جل وعلا، ويكون ولو في فترة يسيرة يتعلم العلم ويكون من المبرزين في العلم وفترته يسيرة، لكنه يتقي الله عز وجل. ولأن عدم تقوى الله هو يأتي بالفساد، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، فحصل الفساد بسبب المعاصي، وحصلت البركات والخير والرزق بسبب الطاعة، كما قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. فهنا ربنا جل وعلا يبين أنه أعطى هذه القرى الخير بسبب تمسكها بكتاب الله بسنة رسوله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. فلهذا فبركات الأرض تخرج للمتقين، وأما أهل الفساد فيزيدون فسادا ويزيد وتقل بركة الأرض التي هم فيها. فأيضا من الأرزاق التي تحصل العبد رزق البصيرة في الدنيا. البصيرة هذه أمرها عظيم، قد تكلم الإمام ابن القيم في زاد المعاد على مرتبة هذه المرتبة العظيمة. ذكر الإمام ابن القيم فيها أشياء في مدارج السالكين، وسماها مرتبة أو درجة من الدرجات العظيمة التي يحظى بها العبد المسلم، أنه يرزق البصيرة. يرزق البصيرة، بصيرة معناه هو التفريق بين الحق والباطل، التفريق بين الحق والباطل، هذه بصيرة. يقول الله عز وجل، ذكر ربنا جل وعلا هذه البصيرة في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقانا أي فرقان بين الحق والباطل، فتكون عند العبد بصيرة عظيمة يعرف الحق من الباطل، فيعرف الحق من الباطل أي يعرف الحق بتفاصيله والباطل بتفاصيله. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، فلا بد من معرفة الباطل والحق معا حتى يتحصل العبد من الفائدة من تقوى الله جل وعلا. فالمتقي يفرق الله عز وجل له بين الحق والباطل. ولهذا غالبا من اتقى الله عز وجل نفعه الله ولم يتركه يضل، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فالذي يتبع هدى الله ويتقيه فهذا يحفظه الله عز وجل من الضلال. فلهذا فالبصيرة التي يعطاها العبد هي رزق من رزق الله جل وعلا، كذلك أيضا من الرزق العلم النافع الذي يعطيه الله عز وجل عباده بسبب تقواه. واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. فتقوى الله عز وجل قالوا سبب للعلم، وأن الله عز وجل يتقي الله في العلم، والمراد بالعلم هنا هو العلم النافع الذي يتحصله أو الذي يعمل به، كل ذلك بسبب تقوى الله جل وعلا، يصلح الله عز وجل له عمله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. بالتقوى الله يصلح العمل، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فهذا ما يذكر إن شاء الله تعالى من أنواع أو بعض أنواع البصيرة، وبعض أقصد ثمار التقوى الله جل وعلا، وأيضا المباحث الأخلاقية التي يتحصلها العبد المتقي لله جل وعلا. فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.